بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة خطب الطريق إلى الوطن الأخير، الخطبة الأولى بعنوان رحلة الموت، آداب وأحكام، لفضيلة الشيخ عبد الله العواضي.
الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنها فترة قصيرة وزيارة موقوتة وعمر يسير وزمان قصير يقضيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة في رحلة لازمة يفارق فيها الأهل والأحباب والأصدقاء والأصحاب والخلان والجيران، ويترك الحياة الدنيا وما فيها لينتقل بمركب الموت إلى الدار الآخرة. هذه الرحلة التي لن يتخلف عنها أحد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لن يستطيع الفرار من هذا القضاء الحتمي مهما تحصن ومهما ابتعد، أينما تكون يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلمون، إن هذه الرحلة هي نهاية كل حي، وهي بداية الدار الآخرة الباقية بعد الحياة الفانية، الانتقال إلى الدار الآخرة التي تبلى فيها السرائر وتكشف فيها الضمائر لحساب الخلائق على ما قدموا في حياتهم الدنيا. فمن هو المسرور بهذه الرحلة ومن هو الحزين فيها يا عباد الله؟ من هو الذي يفرح بركوب هذه الرحلة ومن هو الذي يحزن بمجيئها؟ إن المسرور بهذه الرحلة هو المؤمن الذي عمل الصالحات وابتعد عن المحظورات، يفرح ويسر لأنه ينتقل من دار العناء إلى دار الهناء، ومن دار التكليف إلى دار الجزاء بالثواب والرضوان والجنة. إنه ينتقل من هذه الحياة الدنيا بعد مكابدة الأشواق لرؤية الحبيب سبحانه وتعالى الذي عبده بالغيب ولم يره، لينتقل بعد ذلك إلى رؤيته سبحانه وتعالى فكيف لا يفرح؟ وأما الحزين فهو ذلك الإنسان الذي أسرف على نفسه بالمعاصي وترك فرائض الله سبحانه وتعالى وفرط في جنب الله عز وجل، فكيف لا يحزن وهو ينتقل من ملذاته وشهواته المحرمة إلى دار يحاسب عليها ويعاقب عليها؟ وكيف لا يحزن وهو ينتقل من حياة الإباق عن سيده جل وعلا في هذه الحياة الدنيا إلى لقاء ذلك السيد الجبار سبحانه وتعالى ليحاسبه على ما قدم في حياة المهلة في حياته الدنيا؟ فكيف إذن لا يحزن وكيف إذن لا يخاف؟ مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن المستريح العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ولذلك عباد الله تجدون بعض الصالحين عند مفارقة هذه الحياة الدنيا وخروج أرواحهم من أجسادهم ربما ترون الابتسامة على وجوههم والنور على محياهم، وذلك لأنهم رأوا وجوها مشرقة جاءت تبشرهم برضوان الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك ترون وجوههم مضيئة عند مفارقة الحياة الدنيا بخلاف المسرفين على أنفسهم، فقد تتغير ملامح وجوههم عند مفارقة أرواحهم لأجسادهم. أيها المسلمون، كثيرا ما يتحدث المتحدثون ويسمع السامعون عن ترقيق القلوب بالموت، ولكن قليلا ما يتحدث المتحدثون عن آداب الموت وأحكامه. ولذلك سنتحدث بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة عن هذه الآداب والأحكام التي يجهلها كثير من المسلمين. أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يكون مستعدا للموت في كل وقت وفي كل حال، لأن الموت لا يستأذن على أحد ولا يحدد زمنا لحلوله وقبضه الروح، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن وجوه الاستعداد أنه يجب على المسلم أن يخرج عن المظالم التي في عنقه في هذه الحياة من دم أو مال أو عرض، فيرد الحقوق إلى أهلها وهو في زمن القدرة، قبل أن يأتي زمن ليس عنده قدرة أن يرد الحقوق بالدينار والدرهم، إنما يردها بالحسنات والسيئات. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيعطى هذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ألقي في النار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فحاسب نفسك أيها المسلم وأنت في هذه الحياة الدنيا، وأعد الحقوق إلى أهلها، ولا تغرنك الحياة الدنيا مهما طالت، فعما قريب تركب هذه الرحلة رحلة الموت إلى الله تبارك وتعالى، وستترك الدنيا وما فيها ولن تحمل منها إلا قطعة قماش. ومن الاستعداد أيها المسلمون أن على المسلم أن يبقى متصلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، سائلا ربه عز وجل المغفرة والرحمة وأن يكون حريصا على ملازمة الطاعة والبعد عن المعصية، فقد يقبض على عمل صالح حينما يأتي الموت فجأة فيبعث على هذا العمل الصالح، وهذا من حسن الخاتمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. أيها المسلمون، وكذلك من وجوه الاستعداد أن على المسلم إذا كانت له حقوق على الناس أو كانت عليه حقوق للناس أن يوصي وأن يكتب الوصية، وهذه وصية واجبة. وأما الوصية المستحبة فهي إذا لم تكن عليه حقوق أو له حقوق على الناس فيوصي أقاربه بما يصنع بعده من الأمور المباحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. أيها المسلمون، إذا وصل المسلم إلى حال أو مرض يظن فيه الموت فعليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف الله تعالى من ذنوبه ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شاب في الاحتضار فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني أخاف ذنوبي وإني أرجو الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في عبد مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعلى المسلم كذلك أيضا في تلك الساعة الحرجة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة كلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو ما على المسلم أن يعمله في آخر لحظاته من هذه الحياة الدنيا. فما أحسن أن يقبل المسلم على الله تبارك وتعالى خفيفا من الذنوب ثقيلا بالطاعات، وما أحسن أن يفارق الأحياء وقد أدى إليهم حقوقهم فيريح نفسه ويريح أقاربه ويعيد الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتيه الموت وقبل أن يحملها في كفنه إلى قبره. أما أقاربه ومن حضر ساعة احتضاره وبعدها فعليهم أمور، فمن هذه الأمور أن عليهم الهدوء والسكينة والبعد عن اللغط والصياح ورفع الصوت في تلك الساعة عند قريبهم المحتضر، فإن قريبهم يعاني سكرات الموت فلا يحتاج إلى عناء إضافي يضاف إليه بصياحهم ورفع أصواتهم. وكذلك أيضا عليهم أن يتكلموا بالخير في ذلك الوقت، وأن يدعوا للميت وأن يستغفروا له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعليهم كذلك أيضا الصبر والاحتساب والاسترجاع والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره دون تسخط ولا تضجر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا قبض الله تعالى صفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. وعليهم أيضا الابتعاد عن الصياح والعويل والنواح وخمش الوجوه وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر من هذه الأقوال والأفعال عند الموت. أما البكاء إذا كان بدمع العين فلا بأس بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر احتضار ابنه إبراهيم فبكى عليه الصلاة والسلام فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. وعليهم أيضا في تلك الساعة أن يلقنوه كلمة التوحيد بلطف من غير إكثار عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإذا خرجت الروح يستحب للحاضرين أن يغمضوا عيني الميت وأن يغطوه، كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ويجوز للحاضرين ولغيرهم في تلك الساعة الكشف عن وجه الميت وتقبيله، ويجوز أيضا الإعلان عن الوفاة من أجل اجتماع الناس للصلاة والتشيع من غير نعي الجاهلية، كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نعي الجاهلية. فإذا قبض المسلم فعلى أقاربه المبادرة بقضاء دينه إذا كان يمكن ذلك قبل الدفن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بديني حتى يقضى عنه. وكذلك أيضا عليهم تنفيذ وصيته إن كان من بعض بنودها ما ينفذ قبل الدفن إذا كان ذلك مما أباح الله سبحانه وتعالى. وعليهم أيضا الإسراع بتجهيزه وعدم تأخيره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. أيها المسلمون، هكذا تختم حياة الإنسان في هذه الدنيا بالموت، لتبدأ بعده الحياة الحقيقية في الآخرة. لدور الموت وابنوا للخراب، فما فوق التراب إلى التراب، فمرجع كل حي للمنايا وغاية كل ملك للذهاب. بنوا الدنيا فرائس للمنايا، ونابوا الموت عنهم غير ناب. ومن يغتر في الدنيا بعيش فقد طلب الشراب من السراب. أيها المسلمون، وينتقل الميت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى من هذه الرحلة، ينتقل بعد ذلك إلى المغسلة ليتم تغسيله، ثم يقدم بعد ذلك على الله تبارك وتعالى طاهرا. وغسل الميت واجب على الأحياء وجوبا كفائيا، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. ويغسل الرجال الرجال والنساء النساء، ويجوز للزوجين أن يغسل كل واحد منهما الآخر. وغسل الميت من الأعمال الصالحة التي فيها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى للغاسل إذا كان ذا معرفة بالغسل، وكان كذلك ذا أمانة يسر على الميت ما يراه منه عند التغسيل، وكان كذلك أيضا يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله تعالى 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله تعالى يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. والحديث صحيح. وينبغي كذلك عند التغسيل أن يكون الميت في مكان مستور لا يراه الناس، ولا يحضر مع الغاسل إلا من يحتاج إليه الغاسل. فبعد هذا كله على الغاسل أولا أن يضع الميت في مكان مرتفع وبعيدا عن أعين الناس، وكذلك عليه أيضا أن يجرده من ثيابه، لكن عليه عند التجريد أن يستر عورته. هناك أخطاء عند بعض المغسلين، ربما يجردون الميت عن جميع ثيابه حتى عورته، وهذا لا يجوز، بل عليهم أن يجردوه من الثياب إلا ما يستر العورة. ثم بعد ذلك على الغاسل أن يلف على يديه خرقة غليظة، ثم يعصر بطن الميت عصرا خفيفا، ثم يضع يده عند عورته إذا خرج شيء فينجيه. ثم بعد ذلك عليه أن يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يأتي بخرقة فيمسح منخريه وشفتيه وأذنيه من غير إدخال للماء في هذه الأعضاء، ثم بعد ذلك يغسله بالماء والصابون 3 أو 5 بدءا بالجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر، ويكون في الماء طيب وسدر، ويستحب أن يكون الماء باردا إلا إذا كان هناك وسخ لا يزال إلا بالماء الحار. ثم بعد ذلك يعمم الماء على بدنه ابتداء من رأسه، ثم ينشف الميت بعد التغسيل، وبهذا تتم هذه العبادة العظيمة. فإن كان الميت امرأة فإن على الغاسلة أن ترى إذا كان شعرها مغفورا أن تزيل ظفائر شعرها، ثم بعد أن تغسلها تعيد تلك الظفائر وتلقيها خلفها كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، وليس عليه واجبا أن يغتسل. فإذا كان الميت سقطا فإن كان عمره 4 أشهر فصاعدا فإنه يغسل ويكفن ويصلى ويدفن، أما إذا كان أقل من ذلك فإنه يلف بخرقة ثم يدفن ولا يقام معه ما يقام على الأمر الأول، لأن الإنسان إذا بلغ 4 أشهر فصاعدا إذا كان جنينا فقد صار نفسا فلو حكم الأحياء، أما إذا كان سقطا قبل ذلك فإنه ليس كذلك. أيها المسلمون، تأملوا في الإنسان الذي كان يأمر وينهى وكان يتحرك بإرادته وكان قويا لا يمكن أن يتصرف في أحد دون ما يريد، وأما إذا جاءه الموت وسيق إلى مغسلة الموت فإن الغاسل يحركه كيف يشاء ويقلبه كما يشاء، ذهبت القدرة وذهبت القوة، ففي ذلك عبرة للإنسان مهما كان كبيرا ملكا أو وزيرا قائدا أو غير ذلك، فإن هذه النهاية التي تنتظره، فعليه أن يعد العدة وأن يعد الزاد الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، وبعد التغسيل ينتقل الميت إلى مرحلة التكفين، فعلى المغسل والمكفن أن يزيل تلك الثياب التي غطت عورته لكن من غير نظر إلى عورته، وأن يستره بالكفن، والكفن يستحب أن يكون أبيض، فإن لم يتوفر فيكفن بأي شيء، ويستحب أن يكون ساترا وكذلك أيضا أن يكون كثيفا، ويستحب تبخيره وتطيبه كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يجهز الميت بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الصلاة عليه. وهكذا أيها المسلم، وهكذا يأخذ الإنسان من دنياه قطعة من القماش ويمضي إلى الحساب على أعماله وأمواله التي خلفها في الدنيا، فهل أخذ من ماله ومن دنياه العريضة ولو كان ملكا أو رئيسا؟ هل أخذ قصرا؟ هل أخذ مالا؟ هل أخذ جاها؟ لم يأخذ من حياته الدنيا إلا عمله، ولم يأخذ من مالها إلا الكفن الذي يلف جسده. أين الثياب التي قد كنت تلبسها؟ وأين مالك في أيامك الأول؟ قد أنزلوك إلى دار بلا فرش ولا أنيس ولا جاه ولا خولي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من بالهدى قد جاء وعلى آله وأصحابه الأخيار الأوفياء. أيها المسلمون، وما زال الميت يسير في رحلة الموت، لتبقى بعد ذلك 3 مراحل حتى يستقر في قبره. أولى هذه المراحل الصلاة عليه، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤخذ الميت إلى مكان الصلاة عليه إما في المساجد وإما في غيرها، فيقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، ثم يصف الناس بعد ذلك 3 صفوف فأكثر وراء ذلك، ثم يبدأ الإمام بالتكبير ويرفع يديه، وإن لم يرفعهما بعد تكبيرة الإحرام فلا حرج، فكلا الأمرين جائز. فبعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية يكبرها فيقرأ بعدها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، وبعدها يدعو للميت، وعليه أن يخلص الدعاء للميت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخلص الدعاء للميت. وقد ورد من الأدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول المسلم في الدعاء لأخيه المسلم الذي يصلي عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وقي فتنة القبر وعذاب النار. وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يقول المصلي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان، اللهم لا تفتنا بعده واغفر لنا وله، إلى آخر ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسلم لا يستطيع أن يحفظ هذين الدعائين فعليه أن يدعو للميت بالمغفرة والرحمة وغير ذلك مما ينفع الميت في قبره، ثم يكبر بعد ذلك التكبيرة الرابعة، ثم يسلم كما يسلم في الصلاة. أيها المسلمون، لنتذكر هذا الموقف العظيم يوم يصلى على الإنسان في مصلى الجنازة، ليتذكر الإنسان الذي كان يسير وكان يأمر وكان ينهى صار جثة هامدة يصلى عليه، وربما كان بعض الناس أول مرة يدخل المسجد وهي أيضا آخر مرة يكون في المسجد لأنه كان بعيدا عن المساجد، أما غير ممن كان من رواد المساجد فإنها آخر مرة يدخل فيها المسجد، ثم يودع الحياة الدنيا بدخول هذا المكان الطاهر. أيها المسلمون، بعد ذلك تأتي المرحلة التالية ويتشيع الميت إلى قبره، والتشيع واتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم ومن الأعمال الصالحة التي فيها أجور عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر. ويسرع بالجنازة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة فقالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها أين يذهب بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوا لصعقوا. ويجوز المشي خلف الجنازة وأمامها وعن يمينها وعن يسارها، ولكن المشي خلفها أفضل، وتحمل الجنازة حتى تصل إلى مكان قبرها ودفنها في التراب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وينزل الميت إلى قبره من مؤخرة القبر، وعلى من يضع في قبره أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو بسم الله على ملة رسول الله. ويستحب لمن حضر الدفن أن يحثو بعد أن يكون الميت قد غوري بالتراب أن يحثو عليه ثلاث حثوات بعد الفراغ، ثم يرجع الناس بعد ذلك حينما قبروا حبيبهم وصديقهم وقريبهم، تركوه وحيدا فريدا يلقى عمله عند الله تبارك وتعالى، حتى إن الحبيب والقريب والمحب يسعى إلى تجهيزه بسرعة ويسعى إلى مواراته بالتراب. هذه نهاية كل حي، فعليك أيها المسلم أن تجهز نفسك وأن تعد الزاد الذي ينفعك عند الله تبارك وتعالى، ولا زاد أحسن من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات. وأن يتوفانا وهو راض عنا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.